L'invité du jour.
ضيفنا وانا سعيده باستقباله كيما كل مره. وكنت نقول له في الاوف لينا برشا ما تقابلناش وكنا اجرينا عديد الحوارات. ساعات السفير نجيب حشانه السفير الاسبق والدبلوماسي المحنك, اهلا وسهلا سي نجيب, مرحبا بك.
عايشك, شكرا على الدعوه الكريمه وعلى اللقاء المتجدد, واحنا دائما سعداء بلقائك في هذه البرامج الممتعه من حيث المحتوى والإفادة لجميع من يسمعنا في الإكسبرس FM, وإن شاء الله نكونوا كالعادة مفيدين للجميع.
أنا متأكدة من هذا. سي نجيب, باش نبداو بالأكتواليتي اللي صايرة في العالم وإحنا نحكيو, وفما لقاء يجمع إيمانويل ماكرون بالرئيس الأمريكي ترامب, وهذا يجي في علاقة بملف أوكرانيا. اليوم الملف الأوكراني خلينا نوريو علاقة جديدة ما بين الولايات المتحدة وروسيا, ترامب وبوتين. فهرولة بين ظفرين ماكرون كرئيس فرنسا وكم ممثل الاتحاد الأوروبي لي يعني نوع مش نقوله ضغط, لا حد يقدر الضغط على ترامب بشخصيته وإنما بتغيير موقفه تجاه أوكرانيا.
فما مثل بالإنجليزي يقول لك It's too late. لما تعمل تقدير خاطئ في الاستراتيجية متاعك والتحرك تدفع ثمن, وثمن باهظ وكلفة سياسية واقتصادية كبيرة, وهذا ما تم بالنسبة للمسار الأوروبي بخصوص قضية أوكرانيا. على كل هذه مقدمة بسيطة, أما المهم لابد سيدة مريم أن نركز على الشرط الجديد إن سمحت لنا الكلمة في العالم المتمثل في انتصار وفوز ترامب, هذا الرجل في الانتخابات الأخيرة يعني فوز تاريخي لا مثيل له سابقا, خلينا نقولها بكل صراحة.
لماذا هو تاريخي؟
تاريخي بالنسبة لعدد الأصوات أولا التي تحصل عليها على مستوى المجمع الانتخابي 295 مقابل 226, الفارق حوالي 68 صوت على مستوى المجمع اللي هما ما تعرف المجمع هو اللي ينتخب على مستوى الولايات
لي غران إلكتور.
برافو عليك. ثم الفوز على المستوى الانتخاب الشعبي, يعني في نفس الوقت خاطر عادة تلقاه فاز بالانتخاب على مستوى التجمع لي غران إلكتور, لكن انت ما ينجحش في المستوى الانتخاب الشعبي كما صار مع هيلاري كلينتون وترامب في العهدة الأولى. يعني الفرق كان ملايين من الأصوات. ثم مش هذا برك, استرجع أو ضمن الأغلبية على مستوى الغرفتين في الكونغرس, مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ثم يعني تعيين والانتخاب حكام الولايات أغلبية جمهورية, ثم الولايات المتأرجحة التي كانت هي القاسم القوي والمحدد للفوز في الانتخابات الستة المعروفة, منها بنسلفانيا على فكرة فاز بكلها وهذا عمره ما صار. إذن فوز تاريخي يسجله له التاريخ, وخدم خدمة قوية وقادم ببرنامج قوي وعنده يعني محاور جديدة يمكن سيتفاجأ وبدأ يتفاجأ بها الجميع, لأن ما يسمى بالدولة العميقة ونقول أن أكثر يا سيدة مريم هي الدولة الخفية. أمريكا تتميز أكثر بالدولة الخفية من الدولة العميقة, وهنا الدولة الخفية العميقة قلوها الزوز في طور لبس ثوب جديد لن يقوم حصريا على المركب الصناعي العسكري والأوت فينانس. فما عامل جديد هذا باش نجيه ويزم نردو باله منه, الذكاء الاصطناعي. وهذه المعركة الكبيرة يا سيدة مريم اللي باش يبني عليها معركته ترامب وإدارته الجديدة المتكونة من شبان متمكنين ومعتنقين العقيدة الترامبية الجديدة التي سيركزها وستكون هي الفكتور السياسي للحزب الجمهوري في القادم الأيام وفي المستقبل، ألا وهي أمريكا أولا وماغا، إرجاع الإمبراطورية الأمريكية إلى سالف قوتها.
Make America Great Again.
يعني دو هذوما الزوز هي اللي باش تكون الشعار أو المنهجية أو العقيدة، خلينا نقول العقيدة السياسية نتاع الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة، وبالتالي هي لساكل الرافعة للدولة الخفية التي جاء من أجلها وبضمانتها الرئيس ترامب ونجح النجاح التاريخي.
هذه التصورات الجديدة وهذا المنهج الجديد، أنت قلت مش يعني معاه شبين، أكبر دليل على هذا وجود إيلون ماسك إلى جنبه،
وزير الخارجية،
ووزير الخارجية،
وزير الأمن القومي، وزير الدفاع،
بالضبط،
الكل مشوب. وهذه يا سيدة مريم راهي الفريق القادم من انتخابات 29.
آه هذا التحذير فانس طبعا، وخروجه الأخير أمام ممثلي أوروبيين في ميونيك اللي قال لهم عن أي ديمقراطية تتحدثون ومشكل الهجاء. إذن هذه الدولة اللي صنفتها خفية، دولة عميقة، دولة خفية، ترامب وتصوره والمجموعة اللي معاه، شو هدفهم إذن؟
هدفهم كان هناك خوف كبير، وظهرت مؤشرات الحقيقة أن الأمور تسير، والولايات المتحدة الأمريكية إن واصلت في هذا المسار ستفقد هيمنتها على العالم، وبالتالي هناك من يتربص لأخذ المكانة وهي الصين على وجه الخصوص. فجاء الوقت لبروز، وهنا دور الدولة الخفية يعني لبروز رئيس من نوع جديد قوي، وتو نحكيه على
جربوه في العودة الأولى،
جربوه ومعروف، وتو نحكيه على بعض يعني وصفاته تو نقول لك عليها بعجالة. جابوه لتفادي هذا التدحرج من قيادة النظام العالمي وضمان تفوق أمريكا، وسيكون على أساس كما قلت لك ليس حصريا على الأوت فينانس والمركب الصناعي العسكري القوي جدا، لكن المرة هذه الذكاء الصناعي هو اللي باش يكون الحلقة أو القوة الأساسية لاستعادة الهيمنة الأمريكية.
أكبر دليل على هذا الاستثمارات،
الاستثمارات وماسك يعني ضمن الفريق بصفة مميزة ضمن الفريق، يدل يعني بوضوح على التمشي الجديد للولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السياسة، خليني ندخل لكتور باش نجيو لأوكران، السياسة التي رسمها بريجينسكي، ونعرفوه بريجينسكي من هو البولندي ذات الهوية اليهودية سابقا والذي أخذ الجنسية الأمريكية وأصبح في وقت ما مستشار الأمن القومي لكارتر، وكان يعني كانت له معناها بعد ما خرج من إدارة البيت الأبيض، من البيت الأبيض عفوا كمستشار الأمن القومي، كان له ما يسمى بش اسمه ثينك تانك، يعني معناها مركز تفكير CSIS تابع لجون هوبكنز سكول، هذه معروفة في واشنطن، والحقيقة زرته عدة مرات وقت كنت سافير في واشنطن، وحدثني طويلا على استراتيجيته التي رسمها بعد، هذه مهم جدا، بعد سقوط جدار برلين وبدء تفكك الاتحاد السوفيتي. على ماذا تقوم هذه الاستراتيجية؟ منع بأي أسلوب بأي طريقة تقارب روسيا الاتحادية الجديدة مع أوروبا، وضرب مشروع لورو أزي، ومحاصرة روسيا بالدول الشرقية الأوروبية السابقة التي كانت في فلك الاتحاد السوفيتي، ومن هنا يجب محاصرة روسيا والضغط على مستوى مساحات النفوذ التابعة لها. وهذاك علاش شفنا عدة دول من أوروبا الشرقية يعني صارت انخرطت في الاتحاد الأوروبي، وأخطر من ذلك صارت أعضاء في
لوتون،
شو اسمه الأطلنطيك، هذه لوتون
الحلف
الأطلسي. الحلف الأطلسي إيش خلانا؟ الحلف كان وقت تبناه في 49 ب 13 عضو ولا ب 32. إذن هذه استراتيجية بريجينسكي يقول لك محاصرة أقصى معناها ما يمكن اتحاد روسيا حتى نحصره ونضعفها، لأن في أضعافها ستكون أمريكا قوية. هذا الاستراتيجية اللي أمشاوا بها لحد حرب أوكرانيا. وفعلا
اللي البارح كان 3 سنوات على
انزلاقها، وفعلا انخرطت أوروبا وأمريكا، وخاصة مع إدارة بايدن الضعيفة خليني أقولها، والتي ارتكبت أخطاء فادحة، فهمتوا لها بالنسبة لهذه الحرب، ودخلت معها أوروبا في حرب لا طائلة ولا فائدة منها، وكانت حسابات استراتيجية خاطئة وستكلف أوروبا كثيرا، وربما ستخرج سياسيا من الباب الكبير. كانت فرصة مميزة لأوروبا في حرب، لما اندلعت الحرب لتقوم بدور بعيدا عن الهيمنة الأمريكية شو اسمها بتاع بلينكن وش اسمه الرئيس
بايدن.
لكن مع الأسف انقادت. وأين نحن من فرنسا بتاع ديغول وشيراك؟ وأين نحن من ألمانيا بتاع ميركل؟ الكل انقادوا تحت الضغط نتاع بايدن وبلينكن في حرب لا طائلة ولا فائدة، وليست حرب أوروبا. إذن هذه الاستراتيجية التي أعمت أوروبا، عفوا الكلمة،
لا هذا هو، هذه الكلمة اللي
فهمت لها، وستكون يعني كلفتها عالية جدا هيك، وأن إعادة أعمار أوكرانيا يعني حددت وقيم قد وقعت قيمها من جماعة ماسك التي تقوم بكل التقييمات حاليا ب 700 مليار دولار، وترامب يقول لهم عليكم دفع ذلك، انا باش نسترجع فلوسي،
وان ان لم يسترجعها نقدا فسيسترجع أرضا وثروات.
اذا هذه لما جاء بايدن، اقصد لما جاء ترامب عفوا، تغيرت الامور. خليني نقول لك حاجة يزمني نقول لك عليها، ما هي هذا مهم جدا باش نفهم الأمور. ما هي شو اسمه الأهم الأهداف والسياسة الخارجية الجديدة؟
هذا السؤال، وين ماشيين وين ماشيين هم؟ شنو تصور
المحاور؟ وسقطت، خليني نقول، وأسقط المحاور اللي باش نقول لك عليها جديدة، أسقطت الاستراتيجية البريجنسكية.
داكور،
خلاص. ووقع يعني تغيير بوصلة السياسة الخارجية الأمريكية وسياسة الأمن القومي الأمريكي. إذن بالنسبة لترامب، لا أوروبا ولا أمريكا تهم ولا أوكرانيا تهم، الصين. ويقول لك علاش الصين؟ لأن المستقبل في الشرق الآسيوي، هذه الأولى. ثم عنده حاجة أخرى يقول لك لابد من وضع عنده، خليتهم بعد جيك على الداخل، من وضع على كل من يعني تجنب ظهور قوى إقليمية وازنة تضرب ميزان القوى في العالم وتضر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية والمصالح الاستراتيجية. ثم الحاجة الأخرى يقول لك أنا التحدي الثالث كسب معركة الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان، وتأخذ الصين زمام القيادة. على المستوى الداخلي عنده زوز تحديات، الأول تصحيح الوضع الاجتماعي في أمريكا، لأن خليني نقول لك حاجة بين قوسين، أمريكا يقولوا هاو باش تسقط وما مش باش تسقط أمريكا،
لأن يقولوا أمريكا مشكلها
مش الأساسية باش تزعزع وباش تستقر
وعندها برشا ديون،
ايوه وباش يصير وما يصير وباش تضعاف وعدم استقرار باش تتلخبط، فما حاجتين يمكن يكونوا سبب في زعزعة الاستقرار في أمريكا، الوضع الاجتماعي. كانت تذكرش يا مريم في حملته الانتخابية ركز على الوكيزم
توتفي.
وهذه أحد الأسباب التي جعلت الحزب الجمهوري يفوز في الانتخابات، لأن الشعب الأمريكي الأصيل العميق، خليني نقول العميق دي ما نرجع كلمة العميق، محافظ، وهذا كان سبب الوكيزم في فشل وخسارة الحزب الديمقراطي في الانتخابات، خاصة بشقه البروغريسيست الذي أعطى المجال حرا للوكيزم.
الوكيزم شنو؟ الاعتراف بال معناتها ليديفيرونس وليزينيغاليتي الكل
أنا كلمتين خلي الناس تفهم شوية هالوكيزم هذا، لأنه معناها كان يعني فاكتور تريز امبورتون في الحكايه. الوكيزم هذا هي يعني مجموعه متباينه من العقائد. العقيده الاولى هي مناهضه العنصريه، مناهضه معاداه المراه، مناهضه الاستعمار، وخاصه التحول الجنسية هذا والهندسة الجنسية التي هلكت قيم المجتمع الأمريكي ودخلت كيعني فيروس حتى داخل الجيش الأمريكي، وهذا هو الخطر الكبير الذي كان. وبعدها يجي أنا ما قلنا هذا الترانس جانريزم والثنائية الجنسية وتغيير الطبيعة البيولوجية للجنس، هذه أحد العناصر. دونك هو جاي باش يصلح وبدأ هكا البرامج كلها، كل ما تخص هالأمور هذه الوكيزم اقطع، سكر حتى البنايات سكرها والأموال جمدها. ثم الحاجة الثانية التي يقرأ لها ألف حساب حاليا على المستوى الاجتماعي هو ظاهرة العنف. يا فما عنف كانت تذكروش أحداث يوكوهاما مش يوكوهاما
أي
معناها فما عنف مسلح خفي قائم وينجم يقوم في أي وقت، لأنهم كلهم أكثرهم عناصر قديمة من الجيش والسلاح متوفر وحق لكل مواطن. هذا الخطرين،
التوازن المجتمعي،
التوازن المجتمعي
اللي هو انطلق كما كنت تذكر سيد نجيب حشينا بي نظري بين ظفرين
لووكيزم
اللي هو جاي
سلوك
السلوك هو ووك يعني غيفي
كونفيق هو معناها حرية مطلقة، معناها فالور حرية مطلقة بلتو ولا قيمة مطلقة للحرية
ولا.
نعمل اللي نحب نبدل حتى جنسي ما يهمكش فيه. وهذا هو اللي هلك الحزب الديمقراطي وخاصة تحت تأثير الجناح اليساري المتقدم سكونابيلي بروغريسيست.
دونك هذي
ومنهم شو اسمها علاش تهدد هي هاريس
كاميلا
هاريس كانت هي فيها
الدفاع عن الأقليات والحرية. دونك هذه النقطة الأولى والحاجة الأولى اللي باش يدافع عليها ترامب ومن معه، والثاني إذا قلنا هذا العنف الموجود في المجتمع باستعمال السلاح،
عنف إجرامي إرهابي داخلي، وأكثرهم من قدماء المحاربين.
كيفاش يتفسر هذا؟
يتفهم شيئا من الحرية المطلقة نحكي عليها على الوكيزم، ويعني المسار الذي عاشوه العسكر في حروبهم وأكل الضغط النفسي، ويعني فلتات كما يقولوا فلتات من فلتات السلوك الغير طبيعي لهؤلاء، وخاصة هي حرية مسك السلاح. هذا مشكل كبير لأن وراءه لبي لم يقدر عليه أحد.
وهذا دونك إذن ملف الهجرة وملف
داخل
في هذا
للمحافظة
على المجتمع الأمريكي.
الهجرة هذه اللي قام بها قال لك كلهم جرمة هما وفي ما نقولش أنا عنده حق ولا ما عندوش، لكن المجتمع الأمريكي يعني اللي ساكنين غادي يقول لك صحيح الشيء موجود هذا. وكثرة الجريمة ونسبة الجريمة عالية جدا، شكون يمشي لأمريكا ما يقولكش الجريمة فيها عالية؟
هذه داخليا، وتقول على المستوى العالمي والخارجي. اليوم الولايات المتحدة اللي تحب
لوكاب
ولا لوكابيزم تعطيها الولايات المتحدة، خاصة وهي تنظر إلى
الشرق
ولا اللي هو آسيا وصعود
صعود الصين
وربما الهند
وجاية الهند
ربما
نظرا
لعدد سكانها
جاية الهند. وتو نحكيهم بعد كيفاش داخلة في مشاريع، حتى أمريكا دخلتها في مشاريع.
سيد نجيب حشاوي، اللي درايتك أنت بأمريكا وسياستها، ونعرف اللي أنت متابعة وخاصة وعشت سنوات في أمريكا عندما كنت سفير، باش نقرأ لك عنوان متاع اليوم هذا جريدة ليزيكو في صفحة 20، لا بورج دو لاجون USAID s'accélère. بون انا خذيت يو اس ايد، ولكن هذا داخل في السياسه الجديده اللي متوخاها ترامب وحكومته، لو جيل دو ليد اترانجير امريكان للعديد المنظمات هذيك. كيفاش تفسر؟
نفسروا انه في اطار اعاده حوكمه، جاب الوحده هذه الحوكمه ووزاره شي يسميوها اللي عطاها لترامب هذه الكفاءه. لاحظ، وهذا فريق كامل لو خدم تقريبا 40 يوم، فما تفريط في اموال واستعمال اموال في غير محلها وفساد مالي. خلي يقولوها بصراحه، يعني المره الاخرى يعدوا في اشياء معناها على ترامب بنفسه يحكي فيها. ما اعتقدش انه رئيس في معناها في ترامب كشخص معناها باش يكذب. هذه جاته تقارير من عند الفريق اللي عمل التقييم لوديت، يقول لك فما أموال ملايين الدولارات مشات لإفريقيا بعنوان ختن أطفال في كينيا. ناس أخرى أموال مشات لهم عمرهم 340 سنة، إلى غير ذلك من الخروقات. معناها فما فساد كبير. وثم يقول لك أنا عملوا مراجعة سياسية، هذا صحيح،
هذا صحيح exactly.
مراجعة سياسية، قل لك أنا نعاون في دول نلقاها في المجالس متاع الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة وفي مجلس الأمن تصوت ضد أمريكا وضد إسرائيل. على كل أن يتحمل مسؤوليته، والحين باش ترجع الإعانة، سكرت اليو اس اي دي حتى من البناية متاعها قفلها، باش ترجع لإشراف وزير الخارجية اللي هو سي روبيو المتشدد كعرفوا فهمتوا لها، وباش معناها يعديوها على لوب انت وموقفك واش وكومون سامحني في الكلمه كومون تو كوبا افيك لي زانتيري دو لاميريك اون برومي ليو.
داكور، هذه ومن لي زانتيري امريكان فما اسرائيل
في الدرجه الاولى على مستوى خاصه المنتظم الاممي والعلاقات متعدده الاطراف. هذا الكل جاء حسابه تو.
في المقابل إعادة كيفاش نقولوا، هي فيهاش حدود الشرق الأوسط، يعني لنوفو موين أوريان اللي هو مش حدود، معناتها حدود يعني متغيرة. اليوم نشهد في شرق أوسط جديد.
مريم، بربي خليني نذكرك بحاجة قلتها لك سابقا. ليس هناك ثابت في العلاقات الخارجية، والثابت هو المتغير، والمتغير هي المصالح. ويخطأ من يعتقد أو له عقيدة أن له ثوابت. فما مبادئ صحيحة كمبدأ المعاملة بالمثل، لكن ليست هناك ثوابت على الإطلاق في السياسة الخارجية، كما أنه ليست هناك حقائق ثابتة في السياسة الخارجية كما في الرياضيات ليفريتي ابسولوت. لا،
ولو انه تونس نعرف ما يقال على الدبلوماسيه التونسيه ان لها ثوابت.
انا نقول مبادئ، ما نحبش كلمه ثوابت حتى كان ترجع لغويا تلقى الفرق.
داكوغ،
انا نخير مبادئ.
اللي هي
مثلا المعامله بالمثل، حمايه السياده والقرار الوطني، المبدا لا يتغير، الثابت هو المتغير.
واضح،
هذه يلزم في السياسة الخارجية اون فوا بور توت، يعني نحطوها في بالنا وحنا نشوفوا كيفاش الأمور بين عشية وضحاها تغيرت. هو سي ترامب قالك يا خويا فك عليا من بريجنسكي ومن نظريته ومن الدنيا الكل، والبوتين معناها قاعد زاد كيف كيف يغير ويبدل ومصالح، خاطر المصالح متغيرة ماهيش ثابتة، المصالح تتغير مع الوقت ومع الظروف. ونحن يا مريم نعيش في زمن السرعة، زمن السرعة، والعالم في سيولة كبيرة، يعني فلويديتي كبيرة. قبل يا مريم كنا في التاريخ نقرأه نعده بالقرن، ثم بالعقد، ثم بالأسبوع، ثم باليوم، ثم بالساعة، ثم بالدقيقة، ثم باللحظة، وبعدها ولينا بفراكسيون دو سكوند. هذا علاش يدلك سرعة الزمن والتغيرات السريعة،
يلزمنا نواكبوها،
ويلزمنا نواكبوها ما فما
احتفاظا على مبادئ
على مبادئك. هذيك موجودة لكن ما تقوليش ثابت، فماش ثابت عندك مبدأك صحيح، لأن حتى باش تحافظ على المبدأ متاعك ما يلزمكش تكون ثابت، يلزمك تتعامل
مع
الظروف. وفن السياسة، السياسة فن
الممكن
من الواقع.
بالضبط بالضبط. مازال ما شفتش بالوقت انا، وانا في الاوف قلت له سي نجيب باش نعملوا لقاء مطول لانه مهم برشا الكلام، فقط كلمتين حول المانيا وصعود اليمين المتطرف. هل كان منتظر
هذا؟ كان منتظر
في اول مره في تاريخ المانيا
في لقاء قلت هذا الكلام لانها نتيجه مباشره لحرب اوكرانيا والتصرف الغير المدروس والغير الواقعي، يعني ايرور استراتيجيك مونومونتال من شولتز وين المانيا. لو كانت ماركل غادي لما كانت مشات في نفس المسار الذي اتخذه شولتز، ونعرف الوضع الاقتصادي الحالي في المانيا. وردوا بالنا يا مريم، فما حاجه لازم نوضحوها مليح، لان احنا نقولوا احزاب يمنيه متشدده او مش صحيح، هي احزاب قوميه، راهو فرق كبير يا مريم. علاش؟ لأن الأحزاب القومية تقول لك أنا في ألمانيا مثلا الصعود الكبير الحق اليمين هذا حزب البديل،
حزب
البديل
بديل بالضبط،
تقول لك أنا مليارات هذه ماشي لروات دخلني في أوكرانيا أنا، وتلقى كالروبلي سور سوا مام. وهذا باش يقع حتى في فرنسا وكان تقع الانتخابات وغير فرنسا، ونعرفوها شو اسمه الترند نتاع القوميات هذه الماشيه، فهمتوا؟ لا، لانه اخطاء سياسيه استراتيجيه كبيره تؤدي لنتيجه مثل ما صارت النتائج الانتخابات في اوكرانيا.
كلمه فقط، نعرف شنو 30 ثانيه صافي محرر وحاضره باش تقدم لنا نشره الاخبار. العلاقات الجزائريه الفرنسيه اللي تشهد تصعيد كبير جدا، لو تعطيها عنوان لانه الوقت انتهى ونتاسف على هذا.
عنوان مهم جدا
أي؟
وباهي ويشرح
طبيعه العلاقات هذه الجديده ما بين الجزائر وفرنسا، اللي هي اليوم سميها حتى بيغو رئيس الحكومه الفرنسي.
خليني أقول لك
غير معقول،
خليني أعرف لك.
تفضل.
العلاقات بين الجزائر وفرنسا هي سلسلة متتالية من المراحل بين التصعيد والتوتر وعودة الهدوء والجذب والمصالح. هذه العلاقات رغم كل الصعوبات قائمة ومستمرة وقابلة للتطور كما للتصعيد، وتحكمها مصالح عدة، ولكن تدور هذه العلاقات وسط محور صلب وهي الذاكرة الوطنية حول الاستعمار القاسي جدا للجزائر من قبل فرنسا، بالإضافة أن العقيدة السياسية الجزائرية لا تقبل بالمرة بالمس بسيادتها وهي في ذلك مستعصية، في حين أن فرنسا لا زالت شهيتها مفتوحة وبدرجة كبيرة في الجزائر، وفرنسا لم تقرأ مليا وصحيحا المتغيرات في الجزائر، خاصة بعد الحراك الشعبي في 2016، وأن الواقع الجديد بالجزائر بما فيه الجيل الشباب لا يقل صلابة عن جيل الكفاح التحرري من حيث الذاكرة الوطنية والتمسك بالسيادة الوطنية.
ذولي لخص كل شيء في هذه القراءة حول العلاقات الجزائرية الفرنسية. إن شاء الله في موعد قادم في أقرب الأوقات.
ربي حاجة برك، نحب نقول على الشرق الأوسط.
تفضل.
راهو فما زوز مشاريع، الشرق الأوسط الكبير لجورج بوش وديك تشيني، والشرق الأوسط الجديد لكوندليسا رايس. هذوما فيهم فرق.
المرة الجاية إذا نرجعوا هذي على هذا الفرق إن شاء الله الأسبوع القادم.
تكون لكن الزوز المشاريع كلها في خدمة إسرائيل.
الجمعة الجاية في نفس التوقيت تلقاو سي نجيب حشينة نرجع للموضوع هذا. ميرسي بوكو سيد نجيب حشينة. توت سويت الأخبار في لمين على سمين بروشين. شفت قعدت متشوقة أنا للبقية.
ميجي إكسبريس.